نستمر ولا نكتفي؟ كتاب العلم وفيه سبعة أبواب. الباب الأول في فضل العلم والتعليم والتعلم. الباب الثاني في فرض العين وفرض الكفاية من العلوم وبيان حد الفقه والكلام من علم الدين وبيان علم الآخرة وعلم الدنيا. الباب الثالث فيما تعده العامة من علوم الدين وليس منها، وفيه بيان جنس العلم المذموم وقدره. الباب الرابع في آفات المناظرة وسبب اشتغال الناس بالخلاف والجدل. الباب الخامس في آداب المعلم والمتعلم. الباب السادس في آفات العلم والعلماء والعلامات الفارقة بين علماء الدنيا والآخرة. الباب السابع في العقل وفضله وأقسامه وما جاء فيه من الأخبار. هذه سبعة أبواب في كتاب العلم، وهو قال أنه سيتصدر كتابه بكتاب العلم أولا. يقول الشارح، لما تيجي نقطة في الشرح لازم نشرحها يعني مفيدة نشرحها إن شاء الله، وكله طبعا مفيد بس نقطة مهمة في التقسيمات يعني. يقول الشارح كتاب العلم وفيه سبعة أبواب، ومناسبة هذه الأبواب لمن تأملها بفكره الثاقب ظاهرة. فقدم بيان أن الترتيب أيضا في الأبواب دي ترتيب عقلي منطقي متناسب. يقول فقدم بيان فضل العلم والتعلم والتعليم اهتماما بشأنه ودفعا للناس حتى يطلبوا العلم، يقاد همم الناس ودفعها لطلب العلم أولا. فقدم أول حاجة فقدم بيان فضل العلم والتعلم والتعليم اهتماما بشأنه أولا، وده الفصل الباب الأول. ثم بيّن في الباب الثاني باب فرض العين وفرض الكفاية ما يفرض من ذلك على العين والكفاية وعلى الكفاية، وبيّن فيه ما هو من العلوم الدنيا وما هو من علوم الآخرة، وبيّن حد الفقه والكلام. حد الفقه اللي هو علم الفقه اللي هو علم الشريعة، وحد علم الكلام أيضا اللي هو التوحيد من علم الدين، مواقف الحدود دي من علم الدين، وبيان علم الآخرة وعلم الدنيا. يبقى التقسيمات العلوم نفسها. ثم ذكر ثم بين بيان الباب الثاني وما يفرض من ذلك على العين وعلى الكفاية، أي فرض العين وفرض الكفاية، وبين فيه ما هو من علوم الدنيا وما هو من علوم الآخرة. ثم ذكر الثالث الفصل الثالث في الثالث ما تعد العامة من علوم الدين وليس منها، وفيه بيان جنس العلم المذموم وقدره. ثم في الثالث بين علوم الدين وإخراج ما ليس منها خلافا لما توهمه العامة. ثم ما ينشأ من تلك العلوم المناظرة وآفاتها والجدل والخلاف، وده الباب الرابع. ثم ذكر في الرابع ما يقطع به تلك الآفات اللي هي إيه؟ المناظرة وآفات المناظرة والجدل والخلاف وما إلى ذلك بمعرفة الآداب. ثم بين في السادس الآفات التي تعرض للعلم. الخامس أيضا في إيه؟ الآفات وإذهابها، فهو إيه؟ مندرج في الرابع اللي هو آداب المعلم والمتعلم. ثم بين، ولذلك أهمل الشارح ذكر الخامس لأنه مندرج في الرابع. ثم بين في السادس الآفات التي تعرض للعلم تارة وللعلماء أخرى. آفات العلم والعلماء والعلامات الفارقة بين علماء الدنيا والآخرة. ثم لما كان تحصيل ذلك كله أي العلم وبيان التمييز بين تلك المقامات والعلامات متوقفا على موهبة العقل من الله تعالى، فناسب ذكره أي بيان فضل العقل العلم والتعليم وشواهد بيان في العقل باب السابع في العقل وفضله وأقسامه. لما كان المرجع في كل العلوم إلى العقل ذكره في الباب السابع فناسب ذكره في الباب السابع. الباب الأول في فضل العلم والتعلم والتعليم وشواهده من العقل والنقل. اللي معاه الشرح هتلاقي هنا في اختلاف كبير عندك، فتلاقي اخر سطر في الصفحه الباب الاول في فضل العلم والتعليم وشواهده من النقل والعقل، مش هتلاقي كلام هنا غير في الحاشيه، اخذ يتكلم ما يقرب من ثلاث صفحات على كلمه العلم فقط في الحاشيه. هنا هنتقي بعض الاشياء هنتكلم عليها في العلم، لكن ابتدى بعد ثلاث صفحات يعني اللي معاه النسخه القديمه هيلاقي ان هو ايه فضيله العلم في صفحه 67 وترجمه الباب في صفحه 64، يعني 65 في الهامش مش تبع الكتاب و66 واول 67، لغايه لما توصل العلامه الفاصل بين الهامشين هتلاقي فضيله العلم شواهدها من القران قوله عز وجل شهد الله انه لا اله الا هو الملائكه واولو العلم قائما بالقسط. فده أول استدلال. يقول الشارح بقى نتكلم عن بعض الأشياء في كلمة العلم ما يتعلق بها وما ذكره في باب العلم الإمام الغزالي. الباب الأول في فضل العلم والتعلم، قال الشارح الباب الأول في فضل العلم والتعلم والتعليم وشواهده من العقل والنقل. شواهد ذلك الفضل من العقل والنقل. أورد فيه الإمام رحمه الله تعالى من شواهد القرآن 13 آية تدل على فضل العلم والعلماء، ومن الأخبار 28 حديثا ما بين صحاح وحسان وضعاف، وليس فيها ما حكم عليه بالوضع، فالحديث الأول صحيح متفق عليه، والثاني صحيح أو حسن، والثالث والتاسع متفق عليه، والثاني عشر حسن أو صحيح، والسابع عشر حسن أو صحيح، والتاسع عشر حسن، وما عداها ضعاف كما سيأتي بيان ذلك. ثم اختلف، يبقى دي ايه الأدلة بتاعت الشيخ أولا أنه استدل بآيات قرآنية وذكر 13 آية، ثم ذكر بعد ذلك في الترتيب الاستدلالي الأحاديث النبوية وذكر منها الصحيح والمتفق عليه، وذكر فيها أيضا الحسن والصحيح، وذكر فيها أيضا بعض الضعاف، والضعاف لها شواهد فتكون مجبورة. طيب احنا هنقرأ في بعض الحاشية في بعض المواضع بس، فده بيان منهج الشيخ أولا الأحاديث ثم الآيات، قصدي الآيات ثم الأحاديث ثم الشواهد الأخرى من أقوال الصحابة والتابعين سأذكرها. أول حاجة ذكرها ثم اختلف في أن تصور ماهية العلم المطلق هل هو ضروري أو نظري يعصر تعريفه أو نظري غير عسير التعريف. أما تيجي كلمة مفردة، هذه الكلمة يعالجها العلماء بطريقة معينة، احنا بنتكلم على معالجات عامة وتأسيس للعلم. إذا أتت كلمة مفردة زي كلمة العلم ينظر لها العلماء نظرات مختلفة. واحد يقول له العلم ده شيء معروف، هو العلم مش محتاج ان انا ايه اعرفه. التاني يقول له لا 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 ده له معنى عميق جدا ما اقدرش اعرفه، له معنى وهو لكن مش قادر اعرفه. التالت يقول له لا له معنى وممكن ان انا اعرفه عن قرب. فكل مفرد يحدث فيه ذاك، وخصوصا اسماء العلوم وكثير من المصطلحات تكون هكذا. واحد يقول هذا معروف، وقد يكون غير معروف عندنا مش عارفين معنى ماشي، لكن ايه والاخر يبتدي يقول هذا ملغز، والثاني يقول ده معروف لكن مش عند كل الناس، فانا اعرفه بتعريف يسهل علي ان انا ادرك ذلك التعريف واعبر عنه. فدي اول حاجه بيتكلم عن كلمه العلم. ثم اختلف في ان تصور ماهيته اي ماهيه العلم، عايز اتصوره في ذهني ماهية العلم المطلق. المناطق يطلقون العلم على مطلق العلم بخلاف المتشرعين. المناطق يقولون العلم هو وقوع صورة الشيء في الذهن مطلقا، سواء كان هذا الشيء قطعيا أو اعتقاديا أو ضمنيا أو مشكوكا فيه، لأن الشك تقع صورته في الذهن أيضا. فالعلم عند المناطق مطلق حدوث صورة الشيء في الذهن بدون اعتبار هل هذا الشيء مقطوع لي أو غير مقطوع. لكن العلم عند المتشرعين له تعريف خاص. يبقى العلم عند المناطق هو مطلق الإدراك، سواء كان جازما مطلق إدراك، والإدراك اكتب الترتيب كده، العلم هو مطلق الإدراك عند المناطق سواء كان جازما أو غير جازم، سواء كان له دليل أو ليس له دليل. بمعنى الإدراك هنا حدوث أو حدوث صورة الشيء في الذهن، ده عند المناطق كده خلصك. الأصوليين والفقهاء يقول له معنى آخر العلم، فيجعلون ألفاظا أربعة أو خمسة سأذكرها على سبيل الترادف: العلم، اليقين، الإيمان، المعرفة، بمعنى واحد وهي الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل. يبقى العلم واليقين والمعرفة والإيمان مش إما كل واحد مختلف عن آخر من جهة، لكن يجتمعون في شيء واحد هو إدراك جازم مطابق للواقع عن دليل. ماشي. وده خصوص العلم عند العلماء المتشرعين، ان ده إدراك جازم، يبقى خرج منه الإدراك غير الجازم اللي هو الظن والوهم والتشكك فيه، خلاص، مطابق للواقع خرج به الجهل، والإدراك المخالف للواقع عن دليل حتى يكون علم. يبقى ده تقييد للعلم عند ايه؟ المتشبعين، إدراك جازم مطابق للواقع عن دليل. ولذلك كان ايه في وصف الإيمان، الإيمان ده ايه؟ إدراك جازم مؤمن بالله، أي مدركا أن الله هو الإله الخالق الواجب الوجود، والإدراك ده جازم ما فيهوش تشكك، ما فيش احتمال لعدم أن يكون في إله آخر، مطابق للواقع من حقيقة الأمر أن الله هو خالق كل شيء وأنه هو الرب سبحانه وتعالى، عن دليل أن استدللت بالأكوان على وجود الخالق، بالمخلوقات على وجود الخالق، الدليل بقى لا نهاية له، استدل بما شئت. المهم التعريف ده هو للإيمان وللعلم ولليقين وللمعرفة، باعتبار أن العلم والمعرفة مترادفان. لكن من بعض العلماء فرق بين هذه الأشياء، إلا أنها من حيث أنها إدراك جازم مطابق للواقع عن دليل، فالعلم والإيمان والمعرفة واليقين مشتركين في هذا المعنى، لكن قد توجد تفاوت، ماشي، واختلافات، لكن مشتركين في هذا المعنى. يبقى العلم عند المناطق مطلق الإدراك، عند المتشرعين الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل. فعلم المناطق بيزيد اللي بيسمي الظن إدراك، ويسمي المشكوك فيه والمتردد فيه إدراك، فيعتبره علما. لكن عند المتشرعين الإدراك الجازم فقط الذي لا احتمال معه لمعنى آخر. ثم اختلف في أن تصور ماهية العلم المطلق، مطلق العلم، هل هو ضروري أو نظري يعسر تعريفه، أو نظري غير عسير التعريف. العلم ده ضروري بمعنى مدرك ماهية العلم، إن العلم ده المد كلمة علم دي علمة، هل دي ده تحتاج إن أنا أعرفها لأن ده شيء ضروري للإنسان يبدهه ويقتحم عليه عقله، أم كلمة العلم محتاج ممكن إن أنا يكون فيها نظر واستدلال وتعريفات. فمنهم من قال لا ده ضروري، أنا ما أقدرش أعرف العلم لأن ده شيء موجود عندي متحقق في جميع البشر العقلاء. هل هو ضروري ماهية العلم المطلق؟ هل هو ضروري أي لا يحتاج إلى نظر واستدلال لحدوثه عند كل العقلاء ولا يحتاج إلى تعريف، أو نظري يعسر تعريفه، أو أنه ممكن أن أنا أنظر في كلمة علمة وأبتدي أقول ده صعب أن أنا أعرفه. والغالب في المفردات أنه يصعب تعريفها يصعب تعريفها بالحد، ويسهل تعريفها بالرسم، وده الغالب. إن أيضا التعريفات نفسها إما حد وإما رسم، والحد هو التعريف بالذاتيات كما قلنا قبل ذلك، والرسم التعريف بالعربيات، إزازة الدواء اللي فيها 3% كالسيوم يبقى ده تعريف بالذاتيات، يبقى ده اسمه إيه؟ بالذاتيات، ذات الشيء. التعريف بالعرضيات، هات لي العلبه اللي فيها الخضراء هذا بالخارج كده من بره، يبقى ده بالعرض، يبقى اسمه رسم. أو نظري يعصر تعريفه، إن العلم ده شيء نظري، أقدر إن أنا يكون فيه نظر واستدلال وليس بدهيا قهريا ضروريا. يبقى البده الضروري القهري ده أنا موجود عندي مش محتاج إن أنا أعرفه. النظري بحتاج إن أنا أدير فيه العقل بالنظر والاستدلال، وقد أدير فيه العقل بالنظر والاستدلال ولا أستطيع أن أعرفه لصعوبته، أو أستطيع أن أعرفه بالرسم ولا أستطيع أن أعرفه بالحد، أو أنه نظري غير عسير التعريف. والأول وهو أنه ضروري مذهب الإمام الرازي، والثاني أنه ضروري أنه نظري يعصر تعريفه رأي الإمام رأي إمام الحرمين وتلميذه المصنف أي الغزالي، والثالث وهو الراجح أنه إيه؟ نظري غير عسير التعريف. ولهم عليه تعريفات، اللي قالوا ده العلم ممكن إدراك ماهيته بأنه يسهل نظري يسهل تعريفه، قالوا كده 15 تعريف مش هنشرح ولا واحد فيهم عشان كلها تعريفات لها اعتراضات، ونقول اللي احنا قلنا ده العلم هو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل، ونكتفي بذلك مش هنشرح حاجة من التعريفات 15 تعريف، لأنها فيها معاني فلسفية ومعاني منطقية كثيرة يدخل فيها الأصوليين والمناطقة وليس مجال بحثه. يقول ثم اختلفوا في العلم بالشيء، هل يستلزم وجوده في الذهن كما هو مذهب الفلاسفة وبعض المتكلمين، أو هو تعلق بين العالم والمعلوم في الذهن كما ذهب إليه جمهور المتكلمين، برضو مسألة فلسفية لكن ذكروها أيضا مش هنتعرض لها أيضا. وبرضو مسألة منطقية أخرى، واختلف في العلم هل هو من مقولة الكيف أو الانفعال، وعند المناطق أيضا. ولهم تقسيم العلم ولهم في تقسيم العلم آراء مختلفة. وقال آخرون العلم من وجه آخر نوعان، عملي ونظري. فالنظري ما إذا علم فقد كمل نحو العلم بموجودات العالم، والعملي ما لا يتم إلا بأن يعمل كالعلم بالعبادات. يبقى العلم بينقسم إلى إيه؟ نظري وعمل. ذات بعض التقسيمات بعض العلماء نظروا هذه نظر عبارة عن إيه؟ اعمال الفكر في كلمه العلم. فبعضهم قال العلم ينقسم الى نظري والى عملي خلاص. فالنظري ما اذا علم فقد كمل نحو العلم بالموجودات بموجودات العالم، عالم العمود ده موجود، علم بعلم العمود ده لا ينتج عنه شيء عملي، وبذلك كمل العلم بوجود هذا العمود بس كافي خلاص. وقد يكون المعظم في هذا بالنسبه للظاهر، لكن في الباطن قد يستدل به على وجود الخالق او ما الى ذلك، فينتج عنه عمل قلبي، عمل من اعمال القلب. يبقى العلم النظري ما اذا علم فقد كمل، يبقى تعريف العلم النظري هو العلم الذي اذا علم فقد كمل، لا يحتاج كده يبقى حصل منه النتيجه بتاعته كمان. نحو العلم بموجودات العالم. والعلم العملي ما لا يتم الا بان يعمل ما لا يتم الا بان يعمل، هل يترتب عليه عمل، فتمامه بالعمل به اللي هو العلم العملي، كالعلم بالعبادات، عرفت العبادات كويس لكن ما عملتش، يبقى لم يتم علمك، لم يتم علمك. ومن وجه آخر ينقسم العلم إلى نوعان، عقلي وسمعي، وقد يتجوز به عن الظن. طيب، عقلي ما يتوصل إليه بالعقل دون احتياج للسمع، السمعي هو النقلي، السمعي والمنقول. خلاص، فالعلم عقلي وسمعي، اي ما يتوصل اليه بالعقل وما لا يتوصل اليه بالعقل. ما لا يتوصل اليه بالعقل اللي هو السمعي الذي تاخذه من الوحي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة على سبيل السماع فلا يدخله العقل، لأنك أنت عندك إيه؟ في توحيد، وعندك في التوحيد بتعتقد أن الخطأ والنقص محال على الله تعالى، فكلامه لا يحتاج إلى بحث واستدلال، كلامه مصدق وموقن ومعتقد فيه الصحة والكمال بالنسبة 100%، فلا تحتاج إلى مراجعة عقلية بالنسبة للعلوم إيه؟ السمعية المنقولة، ماشي؟ إنما تحتاج إلى تصديق وإذعان وعمل وإيمان، بس لا تحتاج لشيء آخر. أما العلوم العقلية بقى ابحث ودور وقادر الفكر في المعلومات وما عندك. لكن برضو نقول إن أيضا أن السمعية يعتمد العقلية، فالعقل يستند كما يقول سيدنا الدكتور، ننقل كلام الأئمة الكبار، الدكتور حسن شافعي يقول إيه؟ العقل يستند والشرع يعتمد. ولذلك يقول لك إيه؟ إرسال الرسل عند أهل السنة جائز عقلا، ها؟ واجب إثباته لله تعالى شرعا. جائز عقلا، يجوز لله تعالى أن يرسل الرسل، ما فيش مش محال بالنسبة للعقل، يبقى جائز شرعا. فالعقل اعتمد الأمر لأنه أقره أنه غير مخالف للعقل، قصدي استند العقل عليه أنه أقره، والشرع يعتمد. ده يجب إرسال الرسل، يجب إثبات صفة إرسال الرسل لله تعالى، خلاص، لأنه هو الذي أرسل الرسل، واضح؟ فالشرع يعتمد، العقل يستند والشرع يعتمد، وما فيش تضارب بين الاثنين. فلو حصل اختلاف يبقى الاختلال في عقل إيه؟ الإنسان، وإنما الاثنين مع بعض اللي هو الوجود الكتاب المنشور والكتاب المسطور الاثنين متوافقين تماما. فإذا حصل اختلاف بينهم يبقى هذا في ذهن الخلل، في ذهن من ظهر عنده هذا الخلاف، ولذلك يسمونه موهم للخلاف، ده وهم بس، الخلاف ده وهم، فيزول بعد كده مع الفكر، يزول بعد الخلاف. والله تعالى أعلم وأعلم عز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبده ورسوله.